بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
كنا قد وقفنا في آخر مرة عندما يقوله الإنسان في ركوعه أذكار وأدعية متنوعة. يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أكثر، أخرجه مسلم وابن ماجه، ثلاثا أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضي للركوع. نحن لا نتكلم على الحد المجزئ، وإلا في الحد المجزئ والله لو سبح الإنسان حتى تسبيحة مثلا مطمئنة الأعضاء وسكنت الجوارح في الحركة يجزئ ذلك. ولثلاثة سنة، ولكن قد يضيف ويزيد على ذلك. لماذا؟ لأنه قام، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما صلى بالبقرة والنساء وآل عمران كان يطيل الركوع إذا ما أطال القيام، ويطيل السجود أيضا إذا ما أطال الركوع. فما الذي سيقوله الإنسان إذا ما أطال ركوعه؟ سيظل يسبح، يظل، وبالتالي قد يسبح أكثر من ثلاث تسبيحات، أكثر من ثلاث. يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أكثر، أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، أخرجه أبو داود والدارقطني، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر منه في ركوعي وسجوده. والحديث متفق عليه، لما نزلت سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها في ركوعه وسجوده، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول أم المؤمنين عائشة يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان تفسيرها أن يرددها في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر منه في ركوعه وسجوده. والحديث متفق عليه. أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أخرجه مسلم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. أو يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أخرجه أبو داود والنسائي. يقول هذا مرة وهذا مرة إحياء للسنة وعملا بها بوجوهها المشروع. في المسألة فائدة خلاف ما ذكرنا، خلاف ما ذكرنا، وهي أن المقصود في الركوع هو السجود، هو التسبيح، تسبيح الرب وتعظيمه جل وعلا. وبأي صيغة، انتبهوا، بأي مسألة، وكأن المتعارف عليها أن يقول الإنسان في ركوعه سبحان ربي العظيم، وتجد الحيرة لو قال غيرها أو نسي أن يقولها. الركوع صحيح، الركوع صحيح، فالمقصود في الركوع هو التسبيح، كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية، القدر عنده استقراء، سعة أفق، شمولية نظرة، شمولية نظرة. ما صحيح ورد في الركوع سبحان ربي العظيم، ورد صحيح، والنصوص فيها صحيحة كما ذكرنا، الحديث أخرجه مسلم وابن ماجه. ولكن هل هذا فقط الذي صح في الركوع؟ ثبت غيره، ثبت غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعمل بكل ما صح وثبت، اعمل بكل ما صح. ونصوص ذكرناها، هل في كل النصوص سبحان ربي العظيم؟ أبدا أبدا. فلما تنظر نظرة شمولية في مجموع النصوص التي وردت والتسبيحات والأدعية ستخرج بالفائدة التي خرج فيها شيخ الإسلام، وأن المقصود هو التسبيح في الركوع، والتسبيح أو تعظيم الرب جل وعلا بأي صيغة، بأي تجزئ. صاحبه، بمعنى لا داعي للتشكك، لا داعي للارتياب، لا داعي للارتياب في ذلك. وطالما كلها صحيحة وكلها واردة يعمل بهذه مرة وبتلك أخرى إن كنت حافظا. سيقول البعض والله لا ده أنا مش حافظ، أنا حافظ سبحان ربي، لا بأس تزعه يعمل بها. ولو اتسع العلم والصدر يعمل بهذه مرة وبتلك أخرى ويحفظ وتعلم، وما الحياة إلا هكذا، طلبا للعلم النافع ولمتابعته بعمل صالح. ولأن الكل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل أنه عامل بهذه مرة وبتلك أخرى وبتلك أخرى، وكلها صحيحة وثابتة كما ذكرنا. ثم يرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل قائما ويقيم صلبه حتى يعود كل فقار مكانه. يبقى إذن شغل البهلوانات في الصلاة أو شغل الرياضيين قبل أن يعتدل تجد نازل للسجود، طب يرجع والعظم يعتدل والعود يستقيم هكذا وتطمئن الجواب. هذا هو لسه حتى ما لسه ما رفعش، ده لسه ما رفعش عوده تجد نازل للسجود، يعني وهو بيرفع من الركوع هكذا سبحان ربي مثلا الله أكبر وتلاقيه راح نازل على طول دفعة واحدة، حركة واحدة، حركة واحدة. هذا الأمر غير مقبول، هذا لا يصح. فيرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل قائما ويقيم صلبه حتى يعود كل فقار مكانه، ويرفع يديه إلى حذو من كبيه أو أذنيه كما سبق. وكما ذكرنا يعني شغل الكسالة ما يصح لصلاة، لابد فيها من أقول لك أنا وأقرب السورة من الحس، لو كنت في جيش هتدي التحية إزاي؟ مشكلة. ده البعض، ما هذه مأساة، ده أنا ضربت لك مثل بساد البدا والوافد والوافد. خد الدرس، خد الدرس، ما ليه شغل الكسلانين؟ هو الكسل ده في الصلاة فقط؟ دي انت لو انت بتتعامل في الدنيا ما تشاهد نفسك مع أرباب الدنيا تقدرش تخل رغبة أو رهبة، رغبة أو تهجد الواحد وتحية كذا ولما يجي يكبر في الصلاة كده مشكلة. مشكلة رفع اليدين كما ذكرنا إما حذو المنكبين أو حذو شحمتي الأذن، أو حذو شحمتي الأذن، ثم يرسلهما أو يضعهما على صدره، أو يضعهما. والرجل بيحتاط ليه؟ لأن الإرسال ده اجتهاد الشيخ الألباني ومن وافقه، الإرسال هكذا بعد الرفع من الركوع. والوضع وضع اليدين حتجده من المعاصرين قول الشيخ ابن باز رحمة الله، وكل شيوخ السعودية يضعون اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع، بعد الرفع. والبعض طبعا يعني لا فاهم لا شيخ ألباني ولا شيخ ابن باز، كل ما هنالك لابد أن يقلد كل جديد، كل جديد يظهر حيقلده وكأنه الصواب والناس على خطأ. لا طبعا، مش في الحد واللزوم، مش ولذلك تجد أحيانا البعض يصنع كل الأفاعيل أو كل ما يراه جديدا ويتجمع فيه أمور لم يقل بها عالم من العلماء. ليه؟ لأن ممكن من قال مثلا بوضع اليدين لم يقل مثلا أن كبر وهو قائم من التشهد الأوسط، فتجد البعض كما ذكرنا بيجمع أشياء غاية في الغرابة، غاية في الغرابة. المفترض والمتصور أن نتابع النصوص وأن ندور معها حيث دار. والبعض قال والله أنت تابع الإمام، وأنا أحيانا أفعل ذلك، يعني الإمام بيضع اليدين على الصدر بعد الرفع وألمح أنه يفعل، أفعل نفس الشيء. لا ده الإمام بيرسل اليدين، أرسل اليدين، أرسل اليدين. ومسألة التبديع مسألة تحتل نوع من الحائطة، لأن حتجد أن الشيخ الألباني يبدع وضع اليدين هكذا والفريق الآخر يراها سنة. هذه خلاف يعني من صور الخلاف السائغ المعتبر والذي لا يفسد الود قضية، لا يفسد للود قضية، فلا داعي للتجاري والاسترسال في التبديع والتخطئة، يعني يكون هونا 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 هونا. والله مع كل مسألة يبدع بعضنا البعض لذا لن تبقى أخوة إيمانية، لن تبقى عزمة إيمانية، أن ينظر بعضنا لبعض الآخر على جهة التجهيل، وأصل جاهل بالسنة وانت عالم بالسنة، افسح الصدر. قد تكون مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية، بل قد يكون الحق مع الطرف الآخر. كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه، وكان معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب. يقول: ويقول إن كان إماما أو مفردا سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. والحديث متفق عليه، سواء كان إماما أو منفردا أو منفردا. فإذا اعتدل قائما قال إماما أو مأموما أو منفردا: ربنا ولك الحمد. والحديث متفق عليه. أو يقول: ربنا لك الحمد بإضافة الواو أو بحذفها، هذا وارد وذاك أيضا وارد. ربنا لك الحمد الحديث أخرجه البخاري، أو اللهم ربنا لك الحمد، فتقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، أو تقول اللهم ربنا. تفاصيل تفاصيل، والبعض همجي يقول لك هو الشريعة فيها سياسة فيها اقتصاد. طب هتقولنا الاقتصاد الإسلامي، هتقولنا الاقتصاد الإسلامي سامحة الله، ده تفاصيل التفاصيل، ده تفاصيل التفاصيل في الحياة وفي الممات. اقرأ وطالع، ارجع للكتاب والسنة. كيف كانت تحكم الأمة؟ كان بتحكم بشيوعية، كان بتحكم عبر عهودها وعصورها بكتاب وسنة، بكتاب وسنة، كتب فقه، في كل فرع من الفروع تفاصيل تموت ولا تفرغ، لربما من مجلد من مجلدات من مجلد، في تفاصيل تفاصيل الأحكام تفاصيل أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد بإضافة الواو وإضافة اللهم. شفت إزاي؟ ده أربع روايات، والحديث بين حديث متفق عليها وحديث أخرجها البخاري. يقول هذا مرة وهذا مرة أيضا إحياء للسنة وعملا بوجوهها المتنوعة، ولأن الكل ثابت وصحيح. هذا مؤدى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مرة وتلك أخرى وتلك، فمن كان حافظا يغير، طالما في أكثر من صيغة صحيحة وثابتة استخدم هذه مرة وتلك أخرى. وتارة يزيد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أخرجه البخاري. يعني لا يقتصر على ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد مثلا، لا، يضيف لها هذه الإضافة الثابتة: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وتارة يزيد: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، أخرجه مسلم. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وتارة يضيف: ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل ثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي منك الغنى، لا ينفع ذا الجد أي صاحب الغنى منك الغنى، في الغنى الحقيقي من الله تبارك وتعالى. والحديث أخرجه مسلم. وتارة يضيف ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل ثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أخرجه مسلم. انتبهوا أن نحاول أن نضيف إضافة ولو يسيرة في كل مسألة، وإلا فالبعض يعتبر قصوره أو جهله علما ومقياسا وميزانا، نحن لا نصلح لأن نكون مقياسا أو ميزانا، وخصوصا وعدم الإحاطة بالمسائل الواضحة وبينها. فأحيانا أحفظ نص أقيم الدنيا وأقعده عليه، لا أقوله كذا، لا ما تقولوش كذا، والكل ثابت. أنت هتعجل واسع، هتعجل واسع ليه؟ ما الكل ثابت، نفس القضية، ده لها أشباه ونظائر كثيرة جدا. هات القراءات مثلا، مثلا إخوة في الدور أحيانا بنقرأ مثلا بطريقة حفص، ما هو لا بأس. طب أن واحد قرأ مثلا بورش، تقول حرام عليك، تخطئه، تتهمه بالخسور، مدوات قرأها بقراءة ثابتة صحيحة متواترة، فأسكت لا تنكر. أنت هتنكر، هتنكر معروف، ما هو ما أخطأ، أنت تقرأها مالك وهو يقرأها مالك، ما المانع؟ هذه وتلك صحيحة وثابتة ومتواترة، فلا تعتب عليه، فلا تعتب عليه طالما قرأ بقراءة صحيحة ثابتة. نفس القضية في الحج والتشهدات والافتتاحية الصلاة وأذكار الركوع وأذكار السجود، أكثر من صيغة، وهذه توسعة من رحمة الله بالخلق وبالعباد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر. أحيانا حتى مسائل الاختلاف قد يكون اختلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، انتبه، لا داعي الحدة. احنا خرج منا ومن عندنا البعض بدع، لو قلت لك طوب الأرض، طوب الأرض، خذ على سبيل المثال مسألة مسح الوجه بعد الدعاء، الحافظ ابن حجر يحسن الرواية، الشيخ الألباني يضعفه. طب أصبر، اتسع صدرك، أنت تأخذ بكلام الشيخ الألباني، أنا أخذت بكلام الحافظ ابن حجر، الحديث من جملة الحسن لغيري، إذا مسح الوجه بعد الدعاء عندي سنة، أنت تخطئ ذلك، لابد أن أنزل أنا على ما تقول أنت. مشكلة، هذه مشكلة، وقد تجر المأساة، خصوصا لما نتناحر ونتطاحن ونتدابر ونختلف، ده لن تبقى أخوة إيمانية، لن تبقى. وماذا أصنع أنا لو نقلت السورة، قلت لك ده أنت بتخالف السنة، بتهدم السنن، بتهدم السنة، عملتك بنفس الطريقة بنفس الجفاء وبنفس الغلظة، بدعتك، قلت لك ده أنت بتحارب السنن، ده مشكلة. والبعض إذا صار يؤصل لمثل هذه الأمور، يعني المسألة تستدعي انتباه، ما الذي يسوغ فيه الخلاف وما الذي لا يسوغ فيه الخلاف، كيف تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، كيف نحافظ على معاني الأخوة الإيمانية، ما هو الخلاف السائغ المعتبر الذي لا يفسد للود قضية، وما هو الخلاف الغير منجبر. مسألة هذه حتعتبرها أنت كمسألة الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، أو المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب مثلا، أو الصوفية الذين يصرفون العبادة للمقبورين بزعم محبة، أو الشيعة الذين يقولون بعصمة أئمة أو يكفرون الصحابة، المسألة فيها فرق، هذه تفترق عن تلك، تفترق عن تلك، وبالتالي لابد من نظر، لابد من نظر. السنة إطالة هذا القيام والاطمئنان فيه بعد الرفع من الركوع، الإنسان يطمئن في قيام، والقيام على قدر الركوع، على قدر الركوع، حاجة قريبة من السواء. ثم يكبر ويهوي ساجدا قائلا الله أكبر، ويسجد على سبعة أعضاء، ويسجد على سبعة. أحيانا بعض بيسجد على الجبة فعلا بس رفع الأنف، تبص تلاقي الأنف مرفوع عن الأرض. خطأ، خطأ. صور كثيرة في السجود تحتاج إلى مراجعة. فالسجود يتم على سبعة أعضاء. أحيانا البعض بيسجد على ليس فقط الكفين، لا، على اليدين، هيئة كهيئة الكلب. خطأ، خطأ. أحيانا البعض بينضم مثلا على في مجافات، تفاصيل التفاصيل كما ذكر. وأنت تحسن، لو قمت وعلمت أهل بيتك أو إخوانك أو زملاء كيف يصلون، كيف توضأ، عمل صالح، عمل صالح. يسجد على سبع، ماذا، خمس صلوات في اليوم والليل على الأقل. ولو الإنسان صلى النافلة وطبعا حريص على ذلك، فلو علمنا الناس كيف يصلون عمل صالح. الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف، الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف، ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ثم جبهته مع أنفه، ويعتمد على كفي ويبسطهما هكذا، كف مبسوط ممدود. مسألة النزول على الركبتين أولا ولا على اليدين أولا مسألة خلافية، والخلاف سائغ معتبر. وقول جماهير العلماء أن المسألة لتحقيق الأولى ليس أكثر، بمعنى ليست مسألة حلال وحرام أيضا. انتبه، مسألة ليست مسألة حلال وحرام، المسألة لتحقيق الأولى، لتحقيق الأولى. ثم جبهتي مع أنف، ويعتمد على كفي ويبسطهما ويضم أصابعهما هكذا، مش هيفرق بين الأصابع، هيفرق بالأصبع والأصبع هو على اليد، لا أبدا، هكذا. الكف ممدودة مبسوطة، الأصابع ممدودة ومضمومة، ومضمومة، ويوجههما نحو القبلة. حتى مش كده زاوية مثلا مفرجة، لا أبدا، لد ناحية القبلة، أصابع ناحية. ويجعلهما حذو من كبي، حذو من كبي، وأحيانا حذو أذني، إما زيف رفع اليدين، إما حذو من كبين أو حذو شحمتي الأذن. ونفس القضية أثناء السجود، أثناء السجود. ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، ويجافي عضديه عن جنبي، هيبعد، مش هينضم، مش هينضم أثناء الصلاة، لا، هيجافي. اليدين بعيدتين عن الجنب، وبطنه عن فخذيه، البطن مش ملتصقة بالفخذ أثناء السجود، لا، في مجافاة، في إبعاد للبطن عن الفخذين. ويرفع مرفقي وذراعي عن الأرض، مش هيبسطهم على الأرض زي الكلب، لا أبدا، هيرفع المرفقين والذراعين عن الأرض. ويمكن ركبتيه وأطراف قدميه من الأرض. ليه؟ لأنه ممكن فعلا الركبتين على الأرض بس رفع رجليه، رافع رجليه أثناء السجود، لا، يمكن الرجلين. ويمكن ركبتيه وأطراف قدميه من الأرض، ويجعل رؤوس أصابع يديه ورجليه نحو القبلة، وينصب رجليه، وينصب رجليه. طبعا هيئات مشروعة، وأحيانا بعض لا يستطيع، الروماتيزم، الكسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وينصب رجليه ويفرد بين قدميه، بين، بمعنى الصورة بتاعت الأولاد أيام زمان ما كانوا في المدارس، أحيانا تبص تلاقيه حاطين صورة ولد ومضموم تماما أثناء القيام، والرجل ملتصقة بالرجل أو القدم ملتصقة بالقدم، والساق ملتصقة بالساق، والفخذ لا، ده هذه الهيئة غير صحيحة، هذه الهيئة غير صحيحة. صحيحة. ينصب رجلي ويفرد بين قدمي، ويفرد بين قدمي وكذا بين فخذي، بمعنى مش الفخذين مضمومتين والساقين مضمومتين والقدمين أثناء السجود فيه مضمومتين، لا في تفريق في مبعد بين الفخذين وبين القدمين والرجلين، واطمئن في سجوده ويكثر من الدعاء، ولا يقرأ القرآن في الركوع أو السجود، لا يقرأ القرآن في الركوع، لو قرأ قرآن في الركوع أو السجود على جهة الدعاء لا بنية التلاوة، كان يقول مثلا في ركوع أو سجودي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، على جهة الدعاء لا على جهة تلاوة القرآن، إذ القرآن لا يقرأ لحال الركوع ولا حال السجود ولا حال السجود. ثم يقول في سجوده ما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، أخرجه مسلم كما فعل في الركوع، ولكن في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، أخرجه أبو داود والدارقطني، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما قال في ركوعه متفق عليه، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أخرجه مسلم لا عدب على من سمعته يقول ذلك، ولو الإنسان أسمع من بجواري مرة أو بعض مرات لا بأس بذلك، لا بأس بهذا الأمر، أو يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، والحديث أخرجه مسلم، أو يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، أخرجه مسلم، أو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أخرجه مسلم، أو يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أخرجه مسلم، يقول هذا مرة وهذا مرة أيضا إحياء للسنة إحياء، وخصوصا طبعا بيتأكد ذلك مع استشراق صورة بعينها تتم الموالاة والمعاداة عليه أو المحبة والبغض أو التوقير والاستهجان، قد تكون هناك صورة بعينها. المسألة هذه حدث ببعض أهل العلم لأن يتكلم فيها حقيقة محتاجين، ما هو ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الجنازة قرأ بالفاتحة وجهر بها وقال لتعلموا أنها سنة، هل جهر بها والأصل؟ أبدا، بل استسرار بالفاتحة والأصل، ولكن لما تخوف وكأن من أن البعض قد يجهل أن الفاتحة يقرأ بها فجهر بها على جهة التعليم مرة، بعض مرات لا حرج في ذلك، أن عمر مرة جهر بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم التعوذ ثم البسملة، جهر بذلك كله وقال لتعلموا أنها سنة، ده الاستسرار هو الأصل، لماذا جهر عمر؟ كان جاهلا بسنة؟ أبدا، على جهة التعليم مرة بعض المرات، لا على جهة الاستدامة، لا على جهة الاستدامة. فأنا قد أجهر أو قد أعلم الناس أثناء السجود لا يقولون إلا سبحان ربي الأعلى ويخطئون ما سوى ذلك، فاحتل أن أعلم الناس أنا ما جهلوه من دين الله، ده هذه توسعة، هذه توسعة. ولذلك شيخ الإسلام كما ذكرنا لما تكلم في المسألة، وهل لو الإنسان أخطأ ولم يذكر مثلا سبحان ربي العظيم واستخدم غيرها تبطل صلاته؟ يسجد للسهو؟ أبدا، ما لا تبطل صلاة ولا يسجد لسان ولا يسجد. سبح الرب جل وعلا يجزئ ذلك، يجزئ ذلك. أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فيقول هذا مرة وهذا مرة، ويكثر من الدعاء بما ورد، ويطيل سجوده ويطمئن فيه، ثم يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر، ويجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، بمعنى أن الأصابع اليمنى ممدودة بيجلس عليها، والقدم اليمنى ممدود وهو يجلس على اليسر، أثناء رفعي من السجود هيئة الافتراش، هيئة الافتراش، جالس على اليسرى، الإلي على اليسرى، واليمنى منصوبة على الأصابع، والأصابع تجاه القبلة، تجاه القبلة، هذه هيئة السنة، وأصابعها إلى القبلة، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة، واليسرى كذلك، ويبسط أصابع يديه على ركبتين، ويبسط أصابع اليدين على الركبتين. وله أحيانا أن يقع في هذا الجلوس فينتصب على عقبيه. هيئة الإقعاء ديت اللي هي يبقى الرجلين منصوبتين، القدمين منصوبتين على الأصابع، مش القدم اليمنى فقط وبيتكئ على اليسر، لا ده القدمين منصوبتين وهو جالس على العقب، على العقب هكذا، فينتصب على عقبيه وصدور قدميه، ويطمئن في هذا الجلوس حتى يستوي قاعدا، ويرجع كل عظم إلى موضعه، ويقول في هذه الجلسة اللهم، وفي لفظ ربي اغفر لي وارحمني وادبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، أي صيغة استخدمها، أو يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، كل ذلك وارد، ونكتفي بهذا القدر.